وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج المتميز البرهان في إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكفار والمنافقين امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا. أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها المولى تبارك وتعالى بحفظه، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فما زلنا في حلقات السلسلة المباركة بمناسبة الطغيان والظلم، بمناسبة خلل الموازين في هذه الحياة الدنيا، بمناسبة الاستكبار في الأرض بغير الحق، وقول من قال من أشد منا قوة، بمناسبة تنحية صوت العقل وتقدم صوت الرصاص والدم. في هذه المناسبات رأينا أن نتحدث عن الأمم التي سادت ثم بادت، وعن الحضارات العملاقة التي كانت قمة في التقدم في العلوم الكونية والبيولوجية والجيولوجية والفلكية والمعمارية والطبية، ولما حقت عليهم سنة الله في خلقه قل سيروا في الأرض فانظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، تأمل، وليس بيانا للمسلمين ولا للعرب، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. وفي نهايات سورة إبراهيم بعد أن قال الحق تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم إنها ذات المساكن التي سكنها قوم عاد في جنوب الجزيرة العربية إنها ذات المساكن التي سكنها ثمود قوم صالح في شمال الجزيرة العربية إنها ذات المساكن التي سكنها سبأ في اليمن، إنها ذات المساكين التي سكنها الفراعنة في مصر، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. في سورة آل عمران هذا بيان للناس. في سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب أصحاب العقول. أصحاب العقول على العقول عليهم أن يتدبروا سنن الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونلتقي بمشيئة الله عز وجل بعد فاصل قصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. نستأنف بعده آيات سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أصحاب العقول يتدبرون في السنن، يتدبرون في السنن التي لا تتخلف، سنن الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يتدبرون ما حل بالأمم السابقة جراء طغيانهم وعلوهم في الأرض بغير الحق واستكبارهم على الله وعلى أنبياء الله، ماذا حدث لهم؟ هذا ما سنوضحه في هذه الحلقات أو في هذه السلسلة من الحلقات. وقد بينا في الحلقة السابقة بردية فرعونية قديمة تتحدث عن المصائب التي حلت بفرعون وبقوم فرعون أو ملأ فرعون من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، في إشارة إعجازية للآية الكريمة. البردية تتحدث عن أمور كثيرة جدا لن نعيدها بمشيئة الله عز وجل، ومن أراد أن يراجعها فعلى موقع قناة الرحمة الفضائية على شبكة المعلومات الدولية يمكن أن يرجع إلى الحلقة السابقة لكي نستأنف هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل. وآخر ورقة كانت في البردية موت فرعون غرقا، الورقة رقم 1/7/2، ها هو الفرعون قد فقد في ظروف لم يحدث مثلها من قبل. الحقيقة أرجو أن تراجعوا هذه البردية، هذا الأثر التاريخي يعني المبهر والذي يمثل إعجازا تاريخيا وغيبيا للقرآن الكريم. فكيف لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الذي لم يغادر الجزيرة العربية، يتحدث عن أمور مغيبة حدثت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم من 2000 سنة. حضارة الفراعنة كانت مندثرة وكانت مغمورة برمال الصحراء المصرية، وما كان لأحد قبل 1400 سنة أن يعرف شيئا عن هذه الحضارة، وخاصة في صحراء الجزيرة العربية التي كان شعبها شبه منعزل عن الحضارات التي كانت سائدة في ذلك الزمان. كيف لرجل أمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي علم المتعلمين ويقول عنه رب العزة تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لم يأخذ عن أحبار أهل الكتاب ولم يأخذ عن الكتب السابقة ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقرأ أو يكتب، وهذه دليل صدقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخبر عن رب العزة جل وعلا. كيف يشير إلى أمور وقعت ولم يؤثر عنه تعلمه عن أحبار أهل الكتاب؟ هذا يمثل إعجازا، دي الإشارات الإعجازية في البردية اللي أطلب من حضرتك ترجع لها، لأن مش فاضي يعني الوقت برضو مش مساعدنا على أساس أن احنا نراجعها تاني في هذه الحلقة. نقول: من الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ علمه الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، سورة الفرقان. قال تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قلت إن القصص القرآنية العظيم يمثل ثلث أغراض القرآن. القصص الذي نحكي عنه ليس للتسلية ولا لقتل الوقت، وإنما قال عنه منزله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصص نزل للعبرة والعظة، ثلث أغراض القرآن: عقيدة، قصص، معاملات وعبادات. القرآن لا يخرج عن هذه الثلاث: عقيدة، قصص، عبادات ومعاملات. فالقصص ليس شيئا هينا في هذا الكتاب، يمثل أولا إعجازا على صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحي إليك. وفي آيات أخرى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت، أي أن هذه الأمور التاريخية حدثت في التاريخ ولم يكن عند رسول الله علم به. من الذي أوحى إليه بهذا؟ رب العزة جل وعلا. بنجيب بقى صور أستاذ محمد، صورة لرأس رمسيس الثاني، عرضنا الصورة دي الحلقة اللي فاتت. هذا هو رمسيس الذي قال: أنا ربكم الأعلى. هذا هو رمسيس الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا هو رمسيس الثاني الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا هو الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صورة عن موسوعة الإعجاز العلمي. الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها مومياء رمسيس الثاني ملفوفة بلفائف الكتان قبل نزعها. سبحانك يا رب، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان القيوم الذي لا ينام، سبحانك يا رب، يعني أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد، سبحانك يا رب. السورة اللي بعدها مومياء رمسيس الثاني منظر أمامي. السورة اللي بعدها مومياء رمسيس الثاني، تأمل، تأمل الإله المزعوم، تأمل الآلهة المدعاة التي عبرت من دون الله. السورة اللي بعدها منظر جانبي، السورة اللي بعدها منظر جانبي للأمياء، واليد اليسرى مرفوع. ما عظمك يا رب، ما أعظمك وما أحلمك، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يعني نغارة، يعني ده أعرض الصور على سبيل التأمل، وأرجو أن أسيب الصورة يا أستاذ محمد يعني قليلا للتأمل فقط، ولأخذ العبرة والعظة عمن ادعى الألوهية والربوبية معا. في الحقيقة جزاك الله خيرا، في الحقيقة يعني هناك بحث العالم فرنسي اسمه موريس بوكاي، هذا العالم أسلم بعدما شرح أو حلل جثة فرعون الطاغية، لأن في سنة 82 طلبت فرنسا بصفة رسمية أن ترسل مصر إلى فرنسا مومياء فرعون لإجراء بعض الفحوصات والدراسات. الحقيقة يعني كنت أعددت يعني لقطة من فيديو لشيخنا الشيخ محمد حسان بيتحدث عن هذا الأمر، وكنت أود عرضها اليوم بصوته وصورته حفظه الله الشيخ محمد حسان يتحدث عن هذا الأمر، وأنا نقلت هذا الكلام عنه، ولكن يعني إيه لم يقدر الله أن تظهر الصورة اليوم. مشيئة الله أعدكم أن أعرض هذا الفيديو في حلقة لاحقة بمشيئة الله عز وجل، يتحدث فيها الشيخ محمد حسان عن إسلام العالم موريس بوكاي، بسبب أنه أثبت أن فرعون مات غريقا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مشيئة الله أرجو أن احنا نعرضها الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. نستكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن السنن وعما أصاب قوم عاد، وهم قوم نبي الله هود. وفي الحقيقة قوم عاد سكنوا منطقة في الجزيرة العربية تسمى الأحقاف، والأحقاف اسم سورة في كتاب الله عز وجل، الأحقاف اسم سورة في كتاب الله عز وجل، وحينما تسمى سورة بهذا الاسم معناه أن للاسم أسرارا وطلاسم لابد أن تفك. ما هي الأحقاف؟ ما معنى الأحقاف؟ ما الذي أصاب هؤلاء القوم الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ هؤلاء القوم أصحاب الحضارة العملاقة، حضارة إرم ذات العماد، والعماد في اللغة تسمى الأبراج، قل إنها الأبراج العالية أو ناطحات السحاب كما تقول، كما تشاء أن تقول، هي إرم ذات العماد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أرجو أخي الحبيب أن تأخذ الأمر بقلب مفتوح، أعرني قلبك قبل سمعك، أعرني قلبك قبل سمعك. حقيقة من لم يصدق هذه الحقائق التاريخية لا ينتفع بشيء، وكما قلت هي للعظة والعبرة، وهي دليل صدق رسول الله فيما بلغ عن رب العزة. ونحن كما نقول دائما لسنا في حاجة إلى أدلة على صدق القرآن، لسنا حقيقة كمؤمنين لسنا مطالبين بأن نبين الأدلة، ولكن هذا البرنامج حقيقة برنامج علمي بحت يؤكد حقيقة الإيمان ويزيد الإيمان به بالله عز وجل. أما أنها أدلة على صدق القرآن فهذا ما لا نقبله. القرآن صادق سواء أكانت هناك أدلة علمية أو لا توجد، فنحن نؤمن بالقرآن كما نزل من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الموضوع بالذات سوف أفرد له حلقة خاصة عن موضوع الإعجاز وعلاقته بالعقيدة. أن تسمى سورة من سور القرآن باسم المكان الذي سكنه قوم قد أهلكهم الله بعد أن كفروا بالله وكذبوا الرسل، لا بد أن يكون الحكمة يريد الله منها لفت أنظار البشر لهذا المكان. يعني قرآن يتلى إلى يوم القيامة، معنى أنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة وفيه لفظة الأحقاف، معناها كلما تقرأ الأحقاف، كلما تقرأ واذكر أخا عاد إن إذ أنذر قومه بالأحقاف، حينما تقرأ هذا الكلام لابد أن تسترجع الماضي البعيد ثم تأخذ العبرة ممن عاندوا الله وكذبوا رسله. الأحقاف اسم إحدى سور القرآن واسم المنطقة التي سكنها قوم عاد. إذا كان الله عز وجل قد وصف المدينة التي سكنها هؤلاء القوم وهي إرم بأنها لم يخلق مثلها في البلاد، فإن في رمال الأحقاف التي تحتضن هذه المدينة أسرارا وعجائب ما يفوق أضعافا مضاعفة ما يبنيه الإنسان من أبنية وقصور. ورد ذكر المكان الذي سكنه قوم عاد في سورة الأحقاف في قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. الكلمة التي على ألسنة الرسل والأنبياء كلهم أجمعين كلمة التوحيد، الكلمة التي قامت من أجلها السماوات والأرض، من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، من أجلها قام سوق الجنة والنار، من أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. هذه هي الكلمة، هي كلمة التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله، ما جاء رسول إلا بها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الشق الثاني من العقيدة، عقيدة شقان، عقيدة التوحيد واليوم الآخر. هكذا وبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبهذا جاء كل الأنبياء والرسل. ذكر ابن كثير في تفسيره أن الأحقاف هي جبال الرمل. الماوردي عرفها تعريفا أدق فقال في تعريفه، وهذا التعريف يتفق تماما مع صورة لجوجل إيرث سأعرضها الآن بمشيئة الله عز وجل. قال الأحقاف، ده الموردي ابن كثير رحمه الله، قال الأحقاف جبال الرمال. قال الماوردي، دي صورة الأحقاف كما صورتها جوجل إيرث، الأحقاف جمع حقف وهي ما استطال وعوج من الرمل العظيم ولا يبلغ أن يكون جبلا. يعني مش جبل رمل كما قال ابن كثير، لا، كان كلام الماوردي رحمه الله أكثر دقة، أنه هي ما استطال وعوج من الرمال كما سنرى بمشيئة الله عز وجل بعد قليل. موقع منطقة الأحقاف أوردت التفاسير أقوالا مختلفة لموقع الأحقاف، ولكن لا أريد أن أغرق في هذه التفصيلات، نريد أن نأخذ العبرة سريعا. المهم أنها، يعني أجمعت التفاسير وأقوال أهل العلم على أنها في جنوب الجزيرة العربية ما بين اليمن وعمان على تخوم الربع الخالي الجنوبية. خلاص كده، أن بعد كده في تفصيل كثير لا أريد أن أدخل فيه. المهم هي في جنوب الجزيرة العربية ما بين اليمن وعمان على تخوم الربع الخالي الجنوبية. إذا ما اعتمدنا على تفسير الماوردي، احنا بنتكلم في الإعجاز يا اخواننا، تحملونا، تحملوا الألفاظ، لأنه في إعجاز لغوي، الإعجاز دايما بيبقى شامل، في إعجاز لغوي، في إعجاز غيبي وتاريخي، في إعجاز في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في إعجاز علمي وهكذا. فإذا ما اعتمدنا على تفسير الماوردي وهو أدق التفاسير بالنسبة لما رأيناه بعد ذلك في صور الجوجل إيرث، وهي ما استطال وعوج من الجبال الرملية كما عرفها الموردي لا يمكن أن تكون إلا في الجزء الجنوبي من الربع الخالي. خلاص نيجي بعد كده الأحقاف كما صورها الجوجل إيرث، نقولها نعرضها تاني يا سبحان معلش، وهنعرضها تاني وتالت، يعني خليك معايا في عرض الصور. هي المناطق البني، يعني حاول تتأمل كده، بجنوب الجزيرة العربية ما بين اليمن وعمان صورتها الجوجل إيرث بهذا الشكل. هي المناطق البني، أدى اليمن، جوجل هو أدى اليمن، وادي مدينة الأحقاف مكتوبة بس اللي يدقق قوي لأن الخط ضعيف، وادي اليمن اهيت، وهي في شمال اليمن ما بين اليمن وعمان، اهي هي المنطقه المتحوطه بالايه بالخط الاصفر ده. هنشوف تاني ان شاء الله، هنشوف اوضح من كده. صور جوجل ايرث جزاك الله خيرا تكشف كثيرا من اللوحات الطبيعيه الموجوده في منطقه الاحقاف، لوحات بديعه جدا. رسمت هذه اللوحات البديعه بقدر الله عز وجل الرياح والمياه على سطح الرمال، يعني مية على سطح الرمل وجات الرياح مع المية عملت رسوم ولوحات طبيعية عجيبة الجمال بتقدير من الله عز وجل، وكأن الله عز وجل قدر أن توجد الجوجل إيرث بعد ذلك، وأن توجد هذه الصور بعد ذلك وتلتقط كي نرى كيف دفن هؤلاء القوم، لأنهم ماتوا مرة واحدة كأعجاز نخل منقعر كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. إننا لا نحكي قصة ولكننا نبين إعجازا ونبين سنة من سنن الله في خلق. يبلغ ارتفاع منطقة الأحقاف عند بدايتها في اليمن 1100 متر عن سطح البحر، وتقل تدريجيا كلما اتجهت شرقا حتى تصل إلى 100 متر عند نهايتها في الإمارات. ويقع ما طوله 100 كيلومتر من الأحقاف في اليمن، ثم بطول 600 كيلومتر بين اليمن والسعودية، ثم بطول 200 كيلومتر من السعودية وعمان حيث تقع إرم ذات العماد. يعني أنا أقصد بهذه الأرقام أقول لك إن الموضوع اهتم به العلماء، علماء الجيولوجيا وعلماء الجوجل إيرث، ورسموها وحددوها، وكل ده بتقدير العزيز العليم كي يصل إلينا هذا العلم. ولا أقول يؤكد القرآن، فلا أحب هذه الكلمة إطلاقا، ولكن القرآن يؤكد كل شيء ولا يؤكد القرآن شيء. القرآن مؤكد وليس مؤكدا بشيء. قرآن كلمة الله للبشر، كلام الله للبشر، ليس مخلوقا. كلام الله للبشر لا يؤكده شيء، ولكن كلام الله يؤكد كل الحقائق. دي نظرة عقائدية لا مناص منها ولا مهرة. تتكون منطقة الأحقاف في الجزء اليمني وكذلك في الجزء السعودي اليمني من جبال أو كثبان رملية مستطيلة أو شريطية الشكل، هنشوفها الوقت إن شاء الله عز وجل، ومتوازية، وهي في غاية الانتظام من حيث المسافة بين الكثبان المتجاورة وكذلك عرض وارتفاع الكثيب، لأن الرياح لما جت مع المية عملت هذه المناظر زي ما قلت. يقول علماء الجيولوجيا أن هذا الجزء من الأحقاف، تابعني في هذا الكلام المهم أخي الحبيب، هذا الجزء من الأحقاف يحتوي على كميات ضخمة من المياه الجوفية. الجزء الإماراتي من الأحقاف على الرغم من صغر مساحته إلا أنه يحتوي على لوحات فنية للكثبان الرملية في غاية الروعة. ستساعدنا صور الجوجل إيرث لتلك المنطقة في فهم الكيفية التي تم بها دفن قوم عاد ومدنهم ومزارعهم تحت رمال هذه الكثبان. وده المقصود من الكلام كله هذه الجملة، يعني ستساعدنا هذه الصور لتلك المنطقة في فهم كيف دفن، لأن لما جاء أمر ربك بالعاصفة الريح الصرصر العاتية فكلهم دفنوا مرة واحدة. يعني سنن الله عز وجل في إهلاك هؤلاء الأقوام تقريبا الصفة المميزة لسنة الله أن القوم يموتون جميعا ومعا ويدفنون مرة واحدة. ادي اول الصور، ادي اول صور الاحقاف اسم محمد، اول صور الاحقاف، ادي ما استطال وتعوج من الكثبان الرمي. هو ده الصورة ده، ودي طبعا مأخوذة للأمانة العلمية ومن بركة العلم إسناده عن موسوعة الإعجاز العلمي. هذه الكثبان الرملية التي صورتها الجوجل إيرث. الصورة اللي بعدها، شوف المناظر، المناظر غريبة، يعني المناظر غريبة، فكرت المناظر العنكبوت واللي بيعملوا ليه بقى، يعني أنا أرى فيها قدر الله. إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بهذه المناظر البديعة التي رسمتها مخلوقاته من الرياح والأمراض، من الرياح والمياه، يعني الله يعني قدر لمخلوقاته من الرياح والمياه أن ترسم هذه المناظر البديعة لكي يعني إيه ننظر إليها، لكي نتملاها، لكي نتذكر قوم عاد، لكي نتذكر نبي الله هود، لكي نتذكر الطريقة التي دفن بها قوم عاد. إنما لو كانت الأمور يعني أي كلام وما كانش فيه ظواهر طبيعية ولا حركة للرياح ولا المياه ولا حاجات مستطيلة، ممكن أن نمر عليها فلا نرى، ولكن الله عز وجل قدر أن توجد بهذا الجمال أو بهذه الكيفية لكي تلفت النظر. وكم من آيات يمرون عليها مصبحين وبالليل. الصورة اللي بعدها، الصور ماشية، الصورة اللي بعدها هي برضو بأخذها عن كل دية صور ملتقطة بالجوجل إيرث للإيه، بس طبعا قربت شوية. الصورة اللي بعدها هي أول صورة، الصورة اللي بعدها أول صورة بس مكبرة. الصورة اللي بعدها على طول، الصورة اللي بعدها ولا ما جاتش، هي أول صورة، أيوة أول صورة جوجل إيرث بس على بعيد، التانية كله مقرب، وهي المناطق البني دي. لما تيجي تقرب لها الكاميرا قوي 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 او بعد شويه بعد شويه هتلاقيها ظهرت كالمناظر اللي احنا شفناها دلوقتي. طيب جزاك الله خيرا. نعود الان لتحديد اي في اي جزء من الاحقاف يوجد المكان الذي سكنه قوم عاد، وعلى ذلك على ضوء الايات القرانيه التي تحدثت عن هؤلاء القوم. وهو ده بقى دخلنا في منطقه الاعجاز. كما هو معروف إن المدن والقرى تبنى حيث توجد مصادر المياه التي يشرب منها البشر ويسقون منها الأنعام والمزروعات، وعادة ما تزدهر هذه المدن وتظهر فيها الحضارة. حضارة سبأ، جنتان عن يمين وشمال، فيها مية وفيها سد مأرب، قصة هنقولها إن شاء الله في وقتها. هنا برضو عاد كان فيه مية وكان فيه زروع وكان فيه ثمار وكان فيه مزروعات، كان فيه بيوت وكان فيه حضارة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا في مصر برضو النيل وحضارة مصر العملاقة، حضارة الفراعنة اللي احنا بنتكلم عنها ليل ونهار. فإذا ما توفرت المياه، يعني المياه هنا بتصبح نعمة من نعم الخالق جل وعلا على هذه الحضارات. فالحضارات التي زارت على نهر النيل والفرات ودجلة وسبأ واليمن وعاد، حدد القرآن الكريم أن قوم عاد كانوا يعتمدون على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف. تابعني بس في النواحي والإشارات الأجازية، تابعني في الإشارات الأجازية. كانوا بيعتمدوا على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف. تذكرت الآن فقط الله يصيد الخاطر قول الحق تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني اخوانا القضية، قضيتنا دائما عايزين نربط القلوب بربنا سبحانه وتعالى ربطا لحظيا، وهو ده الذكر، ما هو الذكر كده، عايزين نربط القلوب بالله عز وجل ربطا في كل لحظة، في كل لحظة، في كل شربة تعرف ان المية ديت. افرأيتم ما تشربون انتم انزلتموه من المزد ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا. يعني ايه؟ يعني وانت بتشرب كوباية المية تعرف انها نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يخليها ملح، فلولا تشكرون. وهكذا. وهكذا. يعني أنا مش عايز استطرد عشان ما اخرجش عن الموضوع، ولكن مياه العيون المنتشرة بكثافة الأحقاف كان يمكن أن تكون سبب في ازدهار الحضارة إلى يوم القيامة، ولكن الناس كفرت، ولما كفروا جات السنن. السنن هي سنن الله في خلق. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ربنا بيخاطب عاد قوم هود. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. اتقوا، اتق الله الذي أمدك بالصحة، أمدك بالولد، أمدك بالمال، أمدك بالزروع، أمدك بالثمار، أمدك بالماء الزلال، أمدك بالسلطان، أمدك بالسلطة، أمدك بالكرسي، أمدك بالجاه، أمدك بالسمعة الطيبة. اتقوا الله الذي أمدكم. اقرأوا القرآن بالقلوب. اتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون. انتوا عارفين، انتوا عارفين، والله كل واحد عارف ربنا أمده بإيه. والله الذي لا إله غيره، كل إنسان يعلم يقينا ما الذي أمده الله به من نعمة. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. مياه الأمطار الموسمية التي تسقط على سلسلة جبال حضرموت وعمان، والتي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر وبعرض يزيد عن 200 كيلومتر، تصل في النهاية إلى رمال الأحقاف. الأمطار الموسمية، وبما أن مستوى مياه العيون التي يتم حفرها فيما بين الكثبان يتأثر تأثرا مباشرا بكميات الأمراض الأمطار التي تهطل على سفوح الجبال، فإن قوم عاد كانوا يستبشرون خيرا عندما تنزل الأمطار. ما كل الموضوع كله من السماء، الغيث، ربنا سميه غيثا، ربنا سميه ايه؟ غيثا، يغيث البشر ويغيث الزروع والثمار. فلما شافوا الأمطار بتنزل على أوديتهم وشافوا ان في سحابة جاية، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا ما هو حينما لا تربط القلوب بالله يفسروها ظواهر طبيعية. لما حينما لا تربط القلوب بالله بتشوف أي حاجة يقولك ده فعل الطبيعة أو أمنا الطبيعة. حينما كنا في أمريكا كان أول درس من الدروس حينما حصل هناك بركان أيامها، لا أذكر اسمه، ولكن يعني أول درس كان في المدارس هناك، وقالوا لنا غضب أمنا الطبيعة. حينما تخلو قلوب من الإيمان بعلام الغيوب فبتفسر كل الظواهر الطبيعية أو الأحداث الاقتصادية تفسيرات مادية، اسمها عند الشيوعيين التفسير المادي للتاريخ. احنا الموحدين المؤمنين بالله الواحد القهار نقول بالتفسير الشرعي للتاريخ. احفظ هذه الجملة عن ظهر قلب، حينما تفسر أحداث التاريخ تفسيرا شرعيا كل الأمور وكل القضايا عندك تتحل، وتلاقي الأمور كلها بسيطة وسهلة، سهلة الفهم يعني، سهلة الفهم. لما حصلت الأزمة الاقتصادية في الغرب فقالوا الدولار طلع، الدولار نزل، الدولار، احنا قلنا الربا يمحق الله الربا، ده التفسير الشرعي عندنا، يمحق الله الربا ويربي السرقات. ده التفسير الشرعي للأحداث الاقتصادية الأخيرة. التفسير الشرعي للزلازل والبراكين قلنا أنها نذر، والجراد نذر، والأمراض المهلكة نذر. فهم يعني ليسوا مؤمنين بالله، ولكن بيقولوا إيه؟ هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ربنا بيرد عليهم بقى، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. في مسند الإمام أحمد رحمه الله حديث لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الفقيهة العالمة التقية الزاهدة النقية حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة، انا قلت عن عائشه يبقى كله اكسر بقى يتكسر كله بعد الايه يتكسر لغويا يعني حبيبه رسول الله وزوجته في الدنيا والاخره ولو كره الكافرون المبرأة بنص القران. عائشه تروي حديثا عن رسول الله في هذه الايه تقول عائشه امنا رضي الله عنها تقول كان الناس اذا راوا الغيم في السماء استبشروا وكان رسول الله اذا راى الغيم عرفنا ذلك في وجهه كراهيه فقلت يا رسول الله ان الناس اذا راوا الغيم في السماء استبشروا واذا رايت الغيم راينا ذلك كراهيه في وجهك. كان رسول الله يدخل ويخرج ويتغير لون وجهه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتقى العباد لرب العباد واخشى الناس لرب الناس وخير من عبد الله على الاطلاق منذ ادم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. يقول اتقى الناس لرب الناس محمد يقول يا عائشة وما يؤمنني ان يكون فيه عذاب. قائل هذا الكلام من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. محمد يقول يا عائشة وما يؤمنني ان يكون في هذا الغيم ان يكون في هذا الغيم عذاب. انت يا محمد وسينزل العذاب من رب الارباب جل وعلا وانت في القوم ومع ذلك كان دائما الذكر لله وكان موصول القلب بخالقه جل وعلا. ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح بقية الحديث وراى قوم الغيم فقالوا هذا عارض ممطرنا يعني سحابه وهتمر. انتوا بتربطوا كل حاجه بالدين ليه؟ ما هو العلمانيين بيقولوا لنا كده لما نيجي نتكلم في السنن يقولوا انتوا مصرون على ان تربطوا كل شيء بالدين فسحابه وهتمر انتوا زعلانين ليه يعني خايفين من ايه؟ ولكن الله كان قد خبأ في هذه السحابه العذاب بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. جاء في القرآن الكريم أن قوم عاد أهلكوا بالريح. الريح ديت لها أوصاف عجيبة في القرآن. أولا هي ريح صرصر يعني ريح باردة جدا لهذا لابد أنها قادمة من الشمال مما يعني أنها ستمر على صحراء الربع الخالي المفتوحة ذات الرمال الناعمة. ثانيا هي عاتية يعني سرعتها بالغة العلو وذات قوة تدميرية تدمر كل شيء بأمر ربها بحيث أنها تنزع الناس والحيوانات والأشجار وتطير بهم في الهواء كما نرى في الأعاصير المدمرة التي تضرب مناطق كثيرة في العالم الآن. دي صفات الريح التي أرسلت على عاد. أولا ريح صرصر يعني باردة. ريح عاتية يعني قوية جدا في سرعتها وذات قوة تدميرية تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها. اسمع بقى سيد الآيات. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الحق اسمع الآية الثانية. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ده سورة القمر. اسمع سورة فصلت. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إن الإنسان لظلوم كفار. أي والله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. اسمع إلى سورة الذاريات. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح مفيش فيها فايدة لأنها تدمر، بس ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أذكركم أحبتي في الله في نهاية الحلقة بقول الحق تبارك وتعالى في سورة قاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن الآن نرى الأعاصير ونرى السيول ونرى البراكين ونرى سنامة ونرى الأمراض المهلكة ونرى الإيدز عذاب قوم لوط، ونرى على الشاشات وعلى الفضائيات، ونسمع أخبارا ونحن نحكي قرآنا ونسمع أخبارا، فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آخر سورة محمد نعرضها نفتكر بها الريح العقيم، سورة الريح العقيم، آيات الريح كانت عاصفة رملية ضخمة دفنت الناس في الرمال. واحنا طبعا الحلقة لم تنتهي بعد، يعني الحقائق لم تنتهي بعد في هذه الحلقة، ولكن الوقت انتهى كما ينتهي كل شيء في هذه الحياة الدنيا. الدنيا أي شيء فيها بينتهي. الدنيا دار مؤقتة زمانا ومكانا وبشرا، فيش حاجة بقية خالص في الدنيا. الدنيا كده، الآخرة بس هي اللي بقي زمانا ومكانا وبشرا. قل يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. الموعظة في الآخر إن وقت الحلقة انتهى وأعمارنا بتنتهي والدنيا كلها بتنتهي. فلم تغني عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت بعزتها أو بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ تلك المنازل في الآفاق خاوية أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. وحتى نلتقي بحضراتكم أحبتي في الله في حلقة الأسبوع القادم يوم الجمعة القادم قبل هذا الميعاد بساعة حول هذه المعاني من السنن وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.